أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الحديث حول جملات من دعاء الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في مكارم الأخلاق، حيث يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للأخلاق الكريمة، للفضائل الأعمال، ويجنبه عن قبائح الأعمال. فبهذه المناسبة يتعرض الإمام صلوات الله وسلامه عليه في خلال هذا الدعاء ويبين لنا بدقة ما هي الأخلاق الكريمة، ما هي الأعمال الصالحة التي مضافا إلى أنه من الواجب، من المؤكد أن نتحلى بها في حياتنا الفردية والاجتماعية. مضافا إلى ذلك يؤكد الإمام أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في أن يرزقنا هذه الأعمال الصالحة. قال صلوات الله سلامه عليه في جملة دعائه بعد أن ذكرنا الفقرات السابقة، قال: اللهم وفر بلطفك نيتي، أو وقر، النسخ هنا وفر واحتمال وقر. اللهم وقر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. الإمام صلوات الله سلامه عليه يتوجه إلى الله ويتوسل به بأمور ثلاثة في هذه الفقرة. اللهم وقر أو وفر أو قو، لا أدري لأنه احتمال اختلاف في النسخ موجود، بلطفك نيتي. من جملة ما يسأله الإمام سلام الله عليه من الله أن الله سبحانه وتعالى يقوي أو يوفر أي يكثر نيته. وشبيه هذا الدعاء في دعاء كميل أيضا موجود: قو على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي. كما تعلمون في اللغة العربية عندنا جارح وجانح. جارح يعني العضو أعضاء الجسم كاليد والرجل مثلا واللسان والعين. قو على خدمتك جوارحي، يعني اللهم وفقني أن تقوى أعضائي، بدني، جسمي، العين، الأذن، اللسان، اليد، الرجل، جميع أجزاء البدن تتقوى على خدمة الله سبحانه وتعالى. قو على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، كما أنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل شدة وقوة ومتانة وأصالة في جوانحه، في عزيمته، في نياته، في الجانب الفكري، الجانب الباطني من العمل. ذكرنا سابقا أن في اللغة العربية وفي مصطلحات القرآن وفي الروايات يوجد دائما تأكيد على الجانبين الظاهري والباطني. نحن نقول الجانب الظاهري كاليد، والجانب الباطني النية الموجودة عندنا، الأهداف التي نريدها في حياتنا. لأنكم تعلمون يمكن أن يكون فعل الإنسان واحدا، لكن النية والهدف مختلف. مثلا نفرض شخص يدخل في الغرفة وشخص آخر جالس في الغرفة يقوم من مقامه، قيامه فعل واحد، يقوم من مكانه، هذا عمل قائم على أساس رجله يده بجسمه يتحرك من مكانه، كان جالسا يصبح قائما. لكن نيته تختلف، تارة قام من مكانه احتراما له، أخرى قام من مكانه حتى يضربه مثلا، ثالثة قام من مكانه حتى يخرج من القرب. فلذا دائما ينبغي أن يعرف أن العمل شكله واحد لكن باطنه مختلف. فلذا جاء التأكيد في مدرسة الوحي، حتى في التربية، الوالد يربي ولده أو الأب، أو مثلا المصلح المربي، الأستاذ يربي تلاميذه، وكذلك في مدرسة الأخلاق وفي مدرسة علم النفس. يعني يوجد اهتمامات كثيرة بهذا الجانب. هذا الجانب عبارة عن الجمع ما بين الجهة الظاهرية والجهة الباطنية. طبعا في مدرسة الوحي وفي رسالة السماء التأكيد على الجانب الباطني أكثر، يعبر عن الجانب الباطني في بعض التعابير بالنية، ويعبر عن الجانب الباطني كما الآن أقول بالباطن ظاهر، يعبر عنه بالغيب في قباله الشهادة، عالم الغيب الشهادة. ما إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه، لاحظوا تبدو إبداء وإخفاء، فالإنسان بطبيعة الحال عنده غيب وشهادة، عنده عمل ونية، عنده جارحة وجانحة، عنده ظاهر وباطن، عنده خلق وخلق. ذكرنا في أول الأبحاث أن الخلق في اللغة العربية الجانب الظاهري كالجسد والبشرة والجلد والعين، والخلق الجهات الباطنية كالشجاعة والجرأة والبخل والجبن والقسوة، هذه جهات باطنية يعبر عنها بمسألة الخلق. فدائما نلاحظ هذا الشيء، والتأكيد الموجود في مدرسة السماء على مسألة النية أكثر، باعتبار النية هي العلة الباعث للإنسان، هي الداعي للإنسان، الهدف الذي من أجله الإنسان يتحرك. وهذا الهدف كما تعلمون اصطلاحا يعبر عنه أول الفكر وآخر العمل، أصولا الهدف هو الذي باصطلاح يكون داعي ومحرك لنا، هو قبل العمل موجود وبالنتيجة في العمل نصل إليه. مثلا الإنسان يريد أن يأخذ راحته على سرير، فيفكر ابتداء أن يصنع سريرا بهذه الصفة، مثلا طوله مترين، عرضه كذا، أوصافه كذا، من الحديد يكون، من الخشب يكون، فيفكر بهذه الأمور، يخطط، بعد التخطيط يصنع هذا السرير. فهو قبل العمل موجود، ولكن لما يعمل يصنع هذا السرير ينام عليه. فالهدف والأغراض الموجودة إن الإنسان من ناحية العمل قبل العمل، ولكن في الواقع يكون بعد العمل بهذا. ولذا إذا تلاحظون كل تصرفاتكم في الحياة، كل أموركم في الحياة تنبعث عن دواعي معينة، عن أهداف معينة، عن أغراض معينة، يعبر عنها عن النيات. هذا حديث معروف ذكرنا مرارا، أن البخاري وهو من أئمة الحديث عند إخواننا السنة، أول حديث يبدأ به كتابه كتاب الصحيح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما الأعمال بالنيات. هذه زاوية خاصة، يعني الرسول الأعظم يؤكد على أن الشيء الذي يعطي قيمة للعمل في الواقع عبارة عن الهدف والغرض والنية التي عند الإنسان. قال صلى الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يريدها أو إلى امرأة يريد نكاحها فهجرته على ما أراد. تعبير جميل، يعني يمكن في ذاك الزمان الهجرة، لأنه في جملة من القرى أو في جملة من العشائر قسم من الناس يؤمنون بالله ورسوله، وبعد الإسلام لم ينتشر، فأمروا بالهجر من أماكنهم إلى المدينة، إلى دار الإسلام، إلى مدينة الإسلام، إلى محل عظمة الإسلام. الرسول يقول هذه الهجرة عمل، إنسان يخرج من عشيرته، من قبيلته، من قريته، يتجه إلى المدينة المنورة، هذا عمل، لكن المهم النية. يحتمل أنه هجرته لله، يريد تقوية الإسلام، يريد أن يكون في دار الإسلام، يتعلم الأحكام الإسلامية و يوفق للعمل بالإسلام في سبيل الله، كما في الآيات المباركة التأكيد: جاهدوا في سبيل أموالكم وأنفسكم. فأراد ذلك، وتارة نستجو سمع أن المسلمين في رفاهية من العيش وأن أمورهم جيدة ماديا، فهجرته إلى المدينة لدنيا يريدها. فقال الرسول أن الشيء الذي يعطي أهمية كبيرة للعمل عبارة عن النية، عبارة عن الداعي للإنسان، عبارة عن الحافظ الذي يدعو للإنسان إلى هذا العمل. هذا في الواقع هو المهم. واشتهر عن رسول الله صلى الله وسلامه عليه هذا الكلام: نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله. ولذا نلاحظ أن في الروايات وفي هذا الدعاء الإمام يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لتصحيح النية. يعني كما أن الإمام يسأل من الله أن الله سبحانه وتعالى يصلح مثلا أعماله، يصلح أخلاقه، يصلح أمره بشؤونه، ويعطيه ويوفقه للعلم، للعمل الصالح، للحلم، للصفات الكريمة، أيضا يسأل الله سبحانه وتعالى ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بما يتعلق بالنية، كما في دعاء الكميل: قبل على خدمتك جوارحي، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي جوارحه وأن يؤيده بيده، بلسانه، بعينه، ببصره، بشعره، بدمه، بجميع وجوده يكون في خدمة الله سبحانه وتعالى. واشدد على العزيمة جوانحي، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يشد على عزيمته، على نيته الجانب الباطني، الجانب الغيبي، على نيته. وهذه نقطة في غاية الأهمية، أن الإنسان بالنسبة إلى الأعضاء والجواهر العمل الخارجي، يعني كيف عمل خارجي؟ يصلي، يصوم، يذهب إلى الحج، يذهب إلى أماكن الخير، يترك أماكن الشر، يترك المحرمات، يعني يحاول أن مثلا أذنه لا تستمع إلى الأغاني، عينه لا تقع على المحرمات، يده لا ترتكب عمل محرم، حرام، سرقة أو ما شابه ذلك. هذه من جهة. من جهة أخرى نفس الأذن ونفس يسمع آيات الله، يتلو آيات الله، يتوجه إلى بيوت الله، يتوجه إلى ذكر الله بالصلاة والصوم والصدقات، مثلا يده يتقوى على الصدقة، على المحتاجين، على عمل الخير، على بناء الخير، بناء المساجد، خدمة، يذهب برجله إلى المساجد، إلى أماكن الخير. هذا معنى وقف على خدمتك جوارح. لكن هذا لا يكفي، فيسأل من الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى النية. النية تأثيره من عدة جهات، منها أن النية لابد أن تكون قوية، لا يحصل في الإنسان مثلا نوع من الهزيمة، نوع من الشك، من الترديد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الشيء الذي يضر بالنية الريب، الترديد، الاحتمال، الضعف. لأن الإنسان لابد إضافة إلى خدمته بالجوارح لابد أن تكون نيته أيضا شديدة، وهذه النية الشديدة إنما تحصل للإنسان أولا بمقدار من الرياضة النفسية للإنسان، وثانيا يعني أساسا في طريقة أهل البيت، في طريقة مدرسة السماء، أساسا بالتوجه إلى الله بمبدأ المبادئ. فلذا لابد أن تكون عند الإنسان نية قوية جدا، نية شديدة جدا في ترك المحرمات. مو فقط هو يترك المحرمات، يترك الفجور والخمور مثلا، نستجير بالله، مضافا إلى ذلك مو فقط يأتي بالواجبات، نيته امتثال أمر الله في قلبه، هذا يكون بشكل قوي جدا. المؤمن كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف، يعني بنية صارمة، بنية قوية، بإرادة قوية، بعزيمة قوية جدا. وهذه العزيمة القوية تتوقف على عدة أمور أصلها من الله. لابد أن نعلم كل عمل صالح يصدر من عندنا أصله من الله، انتهى إلى الله، ينتهي له، أصله من الله وينتهي إلى الله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني إن الله سبحانه وتعالى يرفع العمل الصالح. فبما أن النية صالحة، بما أن النية القوية، أو بتعبير الحديث في دعاء، بتعبير دعاء الكميل، بما أن العزيمة الشديدة أمر صالح من الأمور الصالحة، هذا أصلها من الله سبحانه وتعالى. ولذا الإمام من جملة أدعيته: اللهم وقر، أنا أظنه وقر أو قب، بلطفك نيتي، يسأل الله سبحانه وتعالى مضافا إلى حسن الأعمال، إلى مكارم الأخلاق، إلى الإيمان الصحيح، أن تكون عنده نية قوية. وفر بمعنى توفير، تكثير، يعني في كل الجهات، في كل الأعمال تكون عندي نية صحيحة. مثلا بعضهم نحن نقول هذا العمل نقول به من دون أي نكتة خاصة من باب التلهي، لا، كل أعمال لابد أن تكون بنية إلهية، هذا معنى وفر. ووقر بمعنى التوقير، وقر بمعنى الثقيل في أذنه وقر، الثقل يسمى في اللغة العربية وقر، التوقير يعني التثقيل، يعني الشيء يكون وقرا أي ثقيلا بحيث لا يتحرك، وبتعبير دعائكم شديدا، أشدد على العزيمة وأشدد على العزيمة جوارحي. فشدة وتوقير تثقيل، يعني اللهم اجعل هذه النية ثقيلة. ثقيلة ما معنى؟ لا تتحرك، لا أن الإنسان بمجرد أن رأى أن الدنيا مثلا، لا مثلا أن عند أبناء الدنيا الصلاة مو صحيحة، فيصير عنده تردد يترك الصلاة، عنده تردد يترك الصوم، عنده تردد يترك الخير، عنده تردد يترك الإيمان بالله. لا، نية قوية، نية شديدة، نية وقرة، يعني وقرة يعني صلبة ثقيلة في وجود الإنسان، نية ثقيلة لا تزول بمظاهر الدنيا، لا تزول بمظاهر الشيطان، بخداع الشيطان. فالإمام يعلمنا هذا الدعاء بأنه عليكم أن تتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، تتجهوا إلى الله بتثقيل النية، بتوقير النية، نيتكم ثابتة قوية شديدة، لا تتحرك، لا تحركوا العواصف، نية واقعية إلهية حتى تبعث الإنسان على الخيرات وتزجر الإنسان عن السيئات. أكتفي بهذا المقدار، وللكلام تتمة، وصلى الله على رسول الله وآله الطاهرين.